الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين، ومن استن بسنتهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بدأت الإجازة، بدأت أيام حرجة يمر بها الشباب من الجنسين، فهي مفترق طرق، وهي نقطة تحول في حياة الكثير من الشباب، تحول إيجابي أو سلبي، ولا غرابة، قوة أبدان وصحبة وصحة أجسام ونضج غرائز، تجتمع هذه كلها مع فراغ وقت طويل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالشباب بأمس الحاجة، بأمس الحاجة إلى آباء عقلاء ومربين أمناء. فمرحلة الشباب من أخطر المراحل في حياة الإنسان، لأنها مرحلة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ولذا خص صلى الله عليه وسلم الشباب كما في الترمذي في قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. فيما أبليت شبابك يا فلان؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. فيما أبليت شبابك يا فلان؟ فإن هذه المرحلة وتلك الطاقات الشبابية إن لم تجد عناية ورعاية من الآباء والمربين وتوجيها من الناصحين، فإنها ستكون عامل هدم ومعول فساد في المجتمع، بحيث لا يؤويهم إلا الأرصفة والممرات والشوارع والجلسات، فيزعجون ويضايقون. وربما تكون لهم تلك الجلسات مدارس شيطانية تعلمهم كل أنواع الشهوات والشبهات، ويزداد الأمر علة والطين بلة إذا اجتمعت تلك الطاقات الفارغة مع المثيرات للغرائز المهيجة لها عبر أفلام ماجنة ودعايات وشبهات مضللة. وتعظم البلية إذا صاحب ذلك جلساء سوء ومكر وفسق، فهل ندرك حجم مشكلة الفراغ هذه الأيام؟ هل ندرك حجم هذه المشكلة؟ هل يا ترى نعد لها العدة؟ هل جهزنا لها أمورنا؟ هل حمل همها الآباء والأمهات؟ هل نحرص على استثمارها في بناء شخصية الأبناء؟ بل يا ترى هل يدرك الشاب نفسه خطورة الأيام القادمة وأهمية استثمارها وبذل وسعه في بناء شخصيته وتكاملها؟ فهذه الأيام فرصة ثمينة، فرصة لمزيد من تربية الذات وتطوير المواهب والقدرات، ومزيد من البناء التربوي والعلمي غير المدرسي والذي يحبه الشاب ويتشوق إليه. يقول ابن الجوزي رحمه الله ناصحا ابنه: فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل، فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء من بعدهم. ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو، ومعرفة طرف مستعمل في اللغة. والفقه أصل العلوم، والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا، إلى آخر كلامه. هذه نصيحة والد لولده. ومن تأمل في إقبال الشباب والفتيات خلال هذا الأسبوع على الدورات القرآنية والعلمية وتنافسهم عليها، علم الخيرية والهمة لدى شبابنا وفتياتنا متى فتحت لهم السبل وتهيأت لهم المحاضن المثمرة. وقد أثبتت الإجازات الماضية قدراتهم، وكشفت عن جديتهم وعلو همتهم. ويبقى السؤال الأهم في مثل هذه المشاريع الرائعة: هل يكفي الحفظ فقط، أم أننا نحتاج لغرس فهم وفقه النصوص وتطبيقاتها. هذه خطوة ثانية لا تضعف روعة الخطوة الأولى بل تكملها وتحليها. فنهيب بالقائمين على مثل هذه المحاضن نقل عقول الشباب من التلقين إلى التفكير، ومن التقليدية إلى الإبداع والتجديد. وهذا يقودنا للمرحلة الثانية من مراحل بناء الشخصية المتميزة. فبعد البناء العلمي والتربوي يكون البناء الفكري أو العقدي. يقول ابن قدامة: فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار إلى آخر كلماته. فالبناء الفكري، يكون أولا بتعليم الشباب المسائل الإيمانية والمباحث العقدية الميسرة ليفهم أصول إيمانه، ويكون راسخ المبدأ قوي الحجة. ولن يكون هذا إلا باستخدام الأدلة العقلية والحقائق العلمية في دعم المباحث الفكرية والعقدية فهما للعمل والتطبيق، وليس مجرد الحفظ والترديد. لأننا نريد تأسيس الخطوة الثالثة من خطوات البناء الفكري السليم لدى شبابنا، والمتمثلة في تكوين عاطفة قوية مبنية على العلم النافع والقناعة، وليس مجرد الحماس وحب الدين فقط. فهذه هي العاطفة الصادقة التي تدفعه إلى التعقل وإلى سلامة التفكير وإلى معرفة المفاسد والمصالح. واسمعوا للمربي العلامة ابن سعدي رحمه الله يقول: وينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم، ويستخرج آراءهم، ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، إلى آخر كلماته الرائعة. فالبناء الفكري، معاشر المربين، معاشر الآباء والأمهات، البناء الفكري يكون بتعويد ذهن الأبناء والشباب على الاستنباط والتفكير واستخراج المسائل، وبتربيتهم على استدامة التفكير والنظر المعتبر في مخلوقات الله عز وجل وفي الوقائع والأحداث، ومن ثم إبعاد أذهانهم عن التفكير في الأمور الفاسدة من شهوات وشبهات، ببيانها ومناقشتها معهم بكل صراحة ومكاشفة وبكل وضوح وصدق وجرأة. ولن يكون هذا إلا بترويض أذهانهم على التدبر وعلى الفهم وعلى التفكير، التدبر للآيات القرآنية والفهم للأحاديث النبوية، خاصة تلك التي يحفظونها ويرددونها. فهل يتنبه لهذا مشرف الدورات؟ وهل يا ترى يولونها الأولوية بدل كثرة المحفوظات التي سرعان ما تزول إن لم يصاحبها فهم وتدبر؟ فإن تم هذا كانت المرحلة الثالثة من بناء شخصية الشباب تلك الشخصية المتميزة المطلوبة، وهي البناء الأخلاقي. يقول ابن القيم رحمه الله: ومما يحتاج إليه الولد غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وذلك بتعريف الشباب بأهمية الأخلاق وأنها عبادة عظيمة له فيها أجر عظيم، غرس ذلك في قلوبهم، ثم بالوقوف بهم على معالم الأخلاق وحدودها وضوابطها من خلال القراءة وإدمان النظر في سير الأنبياء والنبلاء، ثم ثالثا تنشئتهم عمليا على القيم الأخلاقية باستخدام كافة الوسائل والأساليب التربوية والعملية، من توليتهم المسؤوليات والقيادة وتطبيقهم لمكارم الأخلاق تطبيقا عمليا عبر الدورات واللقاءات والرحلات، تطبيقا عمليا لمكارم الأخلاق من صبر وعزيمة ومجاهدة نفس وتقوية إرادة ووفاء وعفو وصفح وإيثار ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. ومن أهم ما يعين على هذه التربية التطبيقية المرحلة الرابعة من مراحل بناء الشخصية المتميزة، وهو البناء الإيماني والتعبدي، أي العلاقة بينه وبين ربه، العلاقة بينه وبين الله. وهل هي قائمة على المحبة لله وعلى التعظيم له؟ والذي يقود لتنمية روح المحبة للعبادات بعد التعريف بها وبفضلها وأثرها، فليست العبادات مجرد تطبيق فقط دون روح أو دون فهم للمعاني والمقاصد. فتنشئة الشباب منذ المراحل الأولى، خاصة في مثل هذه الإجازات وفي مثل هذه البرامج والدورات، تنشئتهم على مثل هذه المعاني الإيمانية لها أثر كبير في شخصياتهم حاضرا ومستقبلا. ولذا فمهم جدا تدريبهم عليها عبر الدورات الصيفية تدريبا عمليا بالأساليب التربوية الجميلة والإقناعية الحكيمة. وأما المرحلة الخامسة من مراحل بناء الشخصية المتميزة للشباب فالبناء الاجتماعي، وهو علاقة الشاب بالمجتمع، علاقة الشاب بالمجتمع وخدمته، وعلاقته بالمجتمع وفئاته. يقول القاسمي: الوقت الذي تمضيه في آداء الواجبات الاجتماعية ليس بوقت ضائع، لأن حب الغير ومعاونته والعمل على نشر العلم وتقليل وطأة الفاقة والفقر كلها من دلائل السعادة. انتهى كلامه. ويكون البناء الاجتماعي بتنمية وغرس روح المحبة والأخوة لدى الشباب، وتعريفهم بالمقاصد وتعريفهم بمقاصد الشريعة الإسلامية، وتذكيرهم دائما أنها شريعة بناء لا هدم، وأن عليهم حقوقا اجتماعية تجاه الآخرين، وأن من المهم الحفاظ على كيان المجتمع وعلى تماسكه وتواده. ثم تدريب كل شاب أن يكون شخصية اجتماعية محبوبة مبتسمة مراعية لضوابط الخلطة الاجتماعية. أما المرحلة السادسة من مراحل بناء الشخصية المتميزة للشباب فالبناء الصحي، وذلك بتدريب وتعليم الشباب والأبناء الالتزام بقواعد الصحة العامة، وتعويدهم على ممارسة الرياضة البدنية، وتبصيرهم بأهمية معرفة الغذاء الصحي وما ينفع وما يضر، وخطورة أكل كل شيء وفي أي وقت دون تنظيم. هل يا ترى يكون مثل هذا في الدورات التدريبية والدورات القرآنية والعلمية والتربوية؟ هكذا يكون تكامل البناء في الشخصية. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة السابعة من مراحل بناء الشخصية المتميزة للشباب، البناء العملي المهني. يقول القاسمي: خليق بالآباء وإن كانوا في غنى أو جاه أن يربوا أولادهم على مبدأ الاعتماد على النفس، على مبدأ العمل والاستقلال، بأن يستعد في حياة والديه للعمل، لأن الحياة لا تقوم إلا بالحركة والسعي والعمل والتدريب. فيعتمد الشاب على نفسه منذ نعومة أظفاره. ويتمثل البناء المهني أولا بتبصير الشباب والأبناء بفضل العمل وأهميته لهم وغرس ذلك في نفوسهم، ثم ثانيا بتدريبهم وتعليمهم أخلاقيات العمل وآدابه وشروطه، وثالثا بتدريبهم وتعليمهم الفنون الاقتصادية حسب رغباتهم وقدراتهم، ثم رابعا تذكيرهم بأن العمل والكسب والتجارة وسيلة لا غاية، نعم وسيلة لا غاية، وأن القصد غناء النفس لا غناء المال وجمعه وعبادته. تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هكذا معاشر الإخوة والأخوات، هكذا معاشر الآباء والأمهات، هكذا معاشر المربين والمربيات، هكذا معاشر الشباب والفتيات، هكذا إن أردنا أن نستثمر صيفنا، هكذا إن أردنا أن نستثمر صيف أولادنا وشبابنا، إنه البناء للنفس تدريبا وتعليما وبوسائل تطبيقية وترفيهية لا تمل، سبع مراحل كخطة استراتيجية لبناء الشخصية الشبابية المتميزة من خلال برامج ومناشط ودورات الصيف، بناء علمي وفكري وأخلاقي وإيماني واجتماعي وصحي ومهني، فكم هم الشباب الذين يدركون هذا وأهميته، بل كم هم الآباء والأمهات الذين يفقهون هذا، وهل يعلم المربون هذا فضلا عن تطبيقه وتوجيه الشباب إليه؟ بل أنت أيها الشاب، هل سعيت لتحقيق هذا البناء الرائع المتكامل لشخصيتك؟ هل أنت جاد حقا في بناء نفسك وتكامل شخصيتك؟ إن حياة الإنسان أنفاس تتردد وتتعدد، وآمال تضيع إن لم تحدد، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، بل الوقت هو الحياة، فالوقت أغلى من الذهب ومن كل جوهر نفيس. خسارة، خسارة، وأي خسارة أن يعيش شباب في عمر الزهور عيشة لا مبالي بوقته، خسارة، وأي خسارة أن يألف شباب الأمة وهم أصحاء أقوياء أن يألفوا النوم حتى الظهر، فلا يليق، فهذا لا يليق بأمة خلقت لقيادة البشرية ووجدت لتكون شاهدة على الناس يوم يقوم الناس لربهم، أمة شرفت بحمل أعظم رسالة وحملت أثقل أمانة وأنيط بها أضخم مسؤولية وأكبر تكليف. ألستم يا شباب أبناء قوم كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منهم على الدينار والدرهم؟ هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم، على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ندم على يوم واحد فكيف بأيام؟ وهذا الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم يباحث وهو في النزع بعض عواده في مسألة فقهية رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم، ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. لقد كان أسلافنا الأوائل يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ظنا منهم بالوقت وحرصا على ألا يذهب منهم هدرا، ولقد أورث ذلك نتائج أشبه بالمعجزات، وإذا بالإنجازات قريبة من الخيال، علم وعبادة وجهاد وتصنيف وتأليف وابتكار. هكذا كانت أحوالهم يوم عرفوا قيمة الزمن، يوم عرفوا قيمة الزمن، هكذا كانت إنجازاتهم يوم اتسعت مداركهم ونضجت عقولهم. فإذا كان هذا تاريخ أسلافنا، فلما لا نقتدي بهم ونستفيد من طريقتهم في تربية ذواتنا وشبابنا وإعداد أنفسنا حتى تكون قادرة على العطاء بلا حدود؟ ألا إن البدائل متاحة، ألا إن البدائل للمدرسة متاحة، والمجالات مفتوحة لاستثمار الوقت وشغل الفراغ وتربية الذات وتنمية المهارات. وقد حرصت الجهات الرسمية مشكورة مأجورة بافتتاح عدد من النوادي الصيفية ودورات علمية متنوعة وأخرى لحفظ القرآن ومراجعته وتدبره، كل ذلك لشغل أوقات الشباب والفتيات خلال الإجازة. يتولى ذلك مشرفون أمناء وموجهون أوفياء، إشراف في ديانة وتوجيه في دعوة، يعلمون بالكلمة ويربون بالقدوة في منهج عدل ومسلك وسط مع صحة معتقد وسلامة تفكير واستقامة وسلوك. رجال بذلوا أنفسهم وأوقاتهم في وقت انشغل فيه الآباء عن أبنائهم، هكذا نحسبهم، هكذا نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، فتحية إجلال وإكبار لهؤلاء رجالا ونساء، مع وصيتنا لهم برعاية هذه الأمانة وبمزيد من الجدية في تربية الشباب والفتيات مع الرفق والتلطف والتجديد والإبداع بما يناسب نفسيات شباب وفتيات هذا العصر ومواهبهم. وأنت أيها الشاب المبارك، أنت يا من تسمعني الآن، هيا اعتمد على نفسك ولا تتردد ولا تضيع ساعات أيامك وإجازتك، فالخيارات أمامك متنوعة والبدائل متعددة، فهيا لتختار لنفسك ما يناسبك ويلائمك. احذر من الكسل والتسويف، احذر من الكسل والتسويف، احذر من الكسل والتسويف. المهم أن تكون رقما مضيئا ساطعا نافعا، ولن تكون كذلك إلا باستثمار أوقات عمرك وبتنمية مواهبك ومهاراتك. أيها الناس، لا شك أن الأبناء في أعناق أوليائهم، وقد كان للمدرسة أثناء الدراسة دور كبير في حفظ أوقاتهم ورعايتهم، وقد أصبح الآن العبء ثقيلا والمسؤولية على أولياء الأمور أكبر، كحمايتهم من ضياع الوقت وانحراف السلوك وتفقدهم في كل وقت ومنعهم من مصاحبة جلساء السوء. فإننا نشاهد هذه الأيام الشباب وتجمعاتهم في الأحياء وفي الشوارع إلى طلوع الشمس ودون رقيب أو حسيب طول الليالي وهم يتسكعون هنا وهناك، فأين آباء وأمهات هؤلاء؟ إنكم عنهم مسؤولون، وعلى إهمالهم ورعايتهم معاقبون. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالله الله بهذه الأمانة، الله الله بأمانة الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، فماذا فعلتم بهذه الوصية؟ أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عباد الله، لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة رائعة، اسمعوها. يقول فيها: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، إلى آخر كلماته. ولا أظن يفهم هذا إلا من حرص على بناء نفسه وشخصيته علم وعقيدة، فكر ناضج وأخلاق وعبادة، نفع للعباد والبلاد. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين من الصالحين المصلحين، وأن يبارك لنا في الأعمار والأوقات. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في تدبيره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى خلفائه الراشدين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.